وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القول المفيد على كتاب التوحيد والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح والعلامة العثيمين عليهما رحمة الله. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس عن في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. هذه هي النصوص التي جاء بها المصنف في هذا الباب، وهي باب المحبة الشركية والمحبة الجبلية الطبيعية. قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله، جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة، ويمكن أن يعني بهذه الترجمة باب المحبة، وأصل الأعمال كلها هو المحبة، ودي مهمة يا أخوانا. لذلك في الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وضح هذا المعنى وقال: أصل كل حركات العبد يخضع للمحبة. كل حركات العبد إما منشأها المحبة أو البغض، والبغض هو نقيض المحبة. يقول: فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة، فإذا عمل شيئا فلأنه يحب، إما لذاته كالطعام وإما لغيره كالدواء. يبقى الإنسان يحب الطعام لذاته في غالب الأحيان، وفي بعضها ليسد كلب الجوع، أما الدواء ففي غالب الأحيان يحب الدواء لغيره لأنه سبب للشفاء. وعبادة الله تعالى مبنية على المحبة، بل هي حقيقة العبادة، إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا روح فيها. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة الله وللوصول إلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله. والمحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شرك أكبر، مخرج عن الملة، ويعبر العلماء عنه بالمحبة الخاصة. يبقى ضابطها ما قاله الشيخ: أن يقوم في قلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيم ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. يبقى هو خد بالك، ما هو ممكن ساعات الإنسان يمتثل الأمر ويجتنب النهي لمخلوق، ولكن خوفا منه، أما أن يحبه ويعظمه في قلبي حتى جعله في مرتبة مساوية محبته لله، فهذا هو المحظور وهو الشرك الأكبر. القسم الثاني، محبة ليست بعبادة في ذاتها، وهي أنواع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى الإنسان ده بيحب هذا الشيء لأن الله أحبه، فيحبه لله وفي الله، أي بسبب أن الله يحبه. أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير وغير ذلك، وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. القسم الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى، ودي محبة جبلية. النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولعلمه ولمعلمه ولكبير من أهل الخير، دي إجلال وتعظيم، ولكنها لا تصل إلى محبة المولى عز وجل. النوع الرابع محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. وأشرف هذه الأنواع النوع الأول والبقية من قسم المباح، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة. وكذلك يحب ولده محبة شفقة، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن، إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة. ولهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن ذلك مقتضي الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وحبب إليه الطيب لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، ولأن الطيبات للطيبين، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين، الأولى التي ترجم بها وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من تبعضية وهي ومجرورها خبر مقدم، من يتخذ مبتدأ مؤخر. قوله أندادا جمع ند وهو الشبيه والنظير. قوله يحبونهم كحب الله أي في كيفيته ونوعه، فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة، والكيفية أن يحبه كمحبة الله أو أشد، حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار عليه أكثر مما يعظم الله ويغار عليه. فلو قيل احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند لم يحلف وهو كاذب، وهذا شرك أكبر. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بينة للاستدلال عما في القلب، لأن مسألة التعظيم والإجلال دي موطنها القلب، فيحتاج إلى بينة. وقوله كحب الله للمفسرين فيها قولان، الأول أنها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها أي يحبونهم كحبهم لله، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في المحبة، لكن الذين أمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، هذا هو الصواب. يبقى نعيد الكلام، أنها على ظاهرها أي كحب الله، وأنها مضافة إلى مفعولها أي يحبونهم كحبهم الله، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، وهذا هو الصواب. المعنى الثاني أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين أي كحب المؤمنين لله، فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل. وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يأبى، لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضا لقوله تعالى فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هيبقى في الكلام تكرار، والتكرار ينافي البلاغة. وكانت محبة المؤمنين لله أشد، لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء لله. فإن قيل قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظرا لقوله أشد حبا لله، فما الجواب؟ عشان كلمة إيه أشد أفعل تفضيل. أجيب أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما، ودي قاعدة احفظوها، قاعدة احفظوها جيدا، أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين. معنى كلمة التفضيل يعني واحد الاتنين مشتركين بس أحدهم أفضل من الآخر. قال لك لا، لغة العرب بتدل على غير ذلك، أحدهما خال منه تماما والآخر فيه. مثال ذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن، أحسن أفعل تفضيل مقيلة، منين؟ من أصحاب. طب النار فيها حاجة؟ طيب يبقى أصبح التفضيل بين شيئين وأحدهما خال تماما من أي شيء للتفضيل، مع أن مستقر أهل النار ليس فيه خير، وقال تعالى الله خير أما يشركون، والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة، ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده. مناسبة الآية لباب المحبة، منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخدم، فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد، وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآية الثانية التي جاء بها المصنف في هذا الباب هي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية آباؤكم اسم كان، وباقي الآية مرفوع معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، والخطاب في قوله قل للرسول، والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، والأمر في قوله فتربصوا يراد به التهديد، أي انتظروا عقاب الله. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمر بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله ولكن له شاهد في الجوارح. لذلك يروى عن الحسن رحمه الله أنه قال ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فالجوارح مرآة القلب. ولكن احنا قلنا قبل ذلك، وإذا كان جه سؤال، هل نستطيع من خلال الجوارح أن نعلم يقينا ما في القلب؟ لا يمكن، ولكن ممكن غلبة الإيه الظن، أما يقينا لا. والدليل طبعا كما تعلمون حديث أسامة بن زيد اللي هو أعد لا يقينا يظهر على الجوارح. نعم، يقول فإن قيل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف للإنسان أن يحب شيئا وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولات جلع الممتنع ممكنة؟ أجيب أن هذا إيراد ليس بوارد، فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهة وبالعكس، إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة. فمثلا لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك فتكرهه لهذا السبب أو لإرادة صادقة، كرجل يحب شرب الدخان فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابتة فكره الدخان فأقلع عنه. وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحب قد يتغير. وربما تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتقره ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب فتعود محبتك إياه. هنا يا أخواننا مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسي. فقال عمر لأنت أحب إلي من كل نفسي من نفسي. قال الآن يا عمر. هنا يا أخواننا عندنا الحب طبعي وحب شرعي. حب طبعي بما جبل ربنا عز وجل الناس عليه، يحب الزوجة يحب الولد يحب أبوه يحب أمه، حب طبعي. الحب الشرعي أن يحب الإنسان ما أمر الله أن يحب. والعادة جرت أن الحب الطبعي يسبق الحب الشرعي. فلما قال عمر لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي كان هذا تعبيرا عن الحب الطبعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه لا، ينبغي أن يكون الحب الشرعي سابقا للحب الطبعي. فلما فطن عمر لذلك قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا حتى من نفسي. قوله في حديث أنس لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان طار يراد به نفي الكمال الواجب، وطار يراد به نفي الوجود أي نفي الأصل، والمنفي في هذا الحديث هو نفي كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. قوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، يبقى كلمة ولد إذا أطلقت تشمل الذكر والأنثى. طب حبنا نعين المراد بندور على قرينة تانية. قوله ووالده يشمل أباه وجده إن علا وأمه وجدته وإن علت. قوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبنائهم وأصحابه ونفسه لأنه من الناس، فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الخلق. وإذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمحبة الله عز وجل؟ ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. نعم، وهذا حق. الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. الثالث لما أتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الرابع أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. الخامس لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. السادس لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، فداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك أن تقدم محبته على نفسك ومالك. أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله إن شانئك هو الأبتر أي مبغضه، وقالوا وكذلك من أبغض شريعته فهو مقطوع لا خير فيه. جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم، لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده، فأثبت أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. الأمر الخامس وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم كون أحب من كل شيء من كل أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس، وده شيء يعني مقبول، هو أحب إليك من كل شيء، فلزاما أن تقدم قوله على كل قول حتى على نفسك. فمثلا أنت تقول شيئا وتهواه وتفعله، فيأتي إليك رجل ويقول لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الرسول أحب إليك صلى الله عليه وسلم من نفسك فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا، وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس، ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبهم، هذا لعمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان، وده أخوانا اللي بندندن عليه على طول، تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل مخلوق وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعده. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة، فالواجب التثبت والتأني في الأمر وعدم التعجل، لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، فلا تتعجل في قبوله، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر، فإذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة. فالمهم التثبت في الأمر، وهذه القاعدة تنفعك لحظة. في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذه القاعدة ويقال أين الناس من هذه الأحاديث، ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله لكانت منقولة بقية معلومة، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه ضعيف وشاذ، ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلاف. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، ولا نقول إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. مناسبة هذا الحديث ظاهره إذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولأنه إذا كان ليكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين، فمحبة الله أولى وأعظم. قوله في حديث أنس ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خصال، كنا بمعنى وجدنا فيه، وإعراب ثلاث مبتدأ وجاز الابتداء لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وقوله من كنا فيه من شرطية، كنا أصلها كان، فتكون فعلا ماضيا ناسخا، والنون اسمها وفيه خبره. قوله وجد بهن، وجد فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر مبتدأ. وقوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الباء للسببية، وحلاوة مفعول وجد، وحلاوة الإيمان ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح، وليست مدركة باللعاب والفم. فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية اللي هي المعنوية، اللي هي قال عنها شيخ الإسلام إنه لتأتي علينا اللحظات، أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم، والذي قال أنا جنتي في صدر أينما ذهبت فهي معي. ديت يا إخواننا الله يبارك فيكم، إذا وصل العبد إليها يعلم أنه على صواب وأنه في الطريق سائرا، يصل إلى مرحلة لا يعبأ بأي شيء، ودائما مطمئن النفس ثابت الجأش قرير العين. يقول الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع الرسل تجب محبته. قوله أحب إليه مما سواهما أي أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولديه ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. فإن قيل لماذا جئت جيء الحديث بالواو الله ورسوله وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليه مما سواهما، فالجواب لأن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من محبة الله، ولهذا جعل قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة يشمل الرجل والمرأة، لا يحبه إلا لله، اللام للتعليل أي من أجل الله لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، يحبه للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، ويحب المرء زوجته للاستمتاع، ويحب من أحسن إليه. لكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. لله يعني إيه؟ أي أن الله أمر بمحبته لأنه مستقيم على الشرع. الخصلة الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصورة في كافر أسلم فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. قوله وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله، من شرطية وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك. وفيه يحتمل أن تكون للظرفية لأن الأصل فيها الظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية لأن في تأتي أحيانا للسببية كما في قوله تعالى دخلت امرأة النار في هرة حبست، أي بسبب الهرة. وقوله في الله أي من أجله إذا قلنا أن في للسببية، وأما إذا قلنا أنها للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا. قوله وأبغض في الله البغض الكره أي أبغض في ذات الله، فإذا رأى من يعصي الله كرههم. وفرق بين في التي للسببية وفي التي للظرفية، فالسببية الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله، والظرفية موضع الحب والكراهة هو في ذات الله عز وجل، فيبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه الله. وقوله ووالى في الله الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. وفرق بين الموالاة اللي هي المحبة وهي المودة وبين البر. الموالاة والمودة والمحبة من أعمال القلوب، أما البر من أعمال الجوارح. قوله وعاد في الله المعاداة ضد الموالاة أي يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط أي يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله. وقوله لا يجوز فيها في الواو وجهان الفتح والكسر، يبقى ولاية ولاية، قيل معناهما واحد وقيل بالفتح بمعنى النصرة. قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. قوله بذلك الباء للسببية، والمشار إليه الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه. وهذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، إلا أن الأثر ضعيف أي ضعيف عن ابن عباس. فمعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك، ولو كثر صلاته وصومه، وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله. فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الظهر كله فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته ويكون مملوءا ببعض أعداء الله ومعاداته. قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا لهم؟ ما ذاك في إمكاني؟ وقال الإمام أحمد: إذا رأيت النصراني أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. وهذا من تمام الورع. لذلك تجد أن كل العلماء يتكلمون عن بغض أعداء الله وبغض النصارى وغيرهم بكلام رصين ولا يجدون في ذلك مندوحة. لما؟ لأن القلب لا رقيب عليه إلا الرب. فممكن تبغض الإنسان بقلبك وتبش في وجهه، واخد بالك؟ وكما قلنا هذا من المضارع وليس من المداهنة. هذا الذي يجد طعم الإيمان، أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله. طيب لو قال إنهم على دين ولكن منش عارف شأنه من قال أنهم على دين مرضي، لأن الشك في الأمور الثابتة لا يجوز. يقول الذي يرى أن اليهود والنصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: إن الذين كفروا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا. ولقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادهم ويحبوهم، ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم. فهذه البلاد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وهذا كله من أجل أن لا يتشبه الأمر على الناس ويختلط أولياؤه بأعدائه، ويختلط أولياء الله بأعدائه. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال: عامة أي أغلبية، مؤاخاة الناس مودتهم ومصاحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. وهذا قاله ابن عباس: وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النموة، فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك بالناس اليوم. نسأل الله الثبات على الحق. يقول: فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: الله ولي الذين أمنوا. فلله أولياء يتولون أمرهم ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق. والميزان لهذه الأمة قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، والولاية سبق أنها النصر والتأييد والإعانة. والولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. فمن الأولى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومن الثانية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عبادهم بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومنه قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية خاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة يشير إلى قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. قال تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وقال المودة هذا الأثر ضعفه بعضهم، لا، ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. قوله قال المودة هذا الأثر ضعفه بعضهم لكن معناه صحيح، فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها، فإنها لا تنفعهم. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات، فقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبه تعرف أن مراده المودة الشركية، فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص فهي نافعة موصلة للمراد. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيه مسائل تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم الآية. الثالث وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وتقديمها على النفس والأهل والمال. ولعل الصواب وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قوله على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق من قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم الآية، فذكر الأقارب والأموال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، هذا على خلاف الخوارج. سبق أن المحبة كسببية كسبية، وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له ومن نفسك، فقال الآن أنت أحب إلي من نفسك، يبقى كسبية. وقوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أي دليل مركب من الدليلين. ونفي الشيء له ثلاث حالات اللي احنا قلناها قبل كده لا تدل على النفي من ثلاثة أوجه. فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل لا إيمان لعابد صنم، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل لا صلاة بغير وضوء. فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي الكمال، لا صلاة بحضر الطعام. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب للمستحب، قال شيخ الإسلام لا ينفى الشيء إلا الانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. يبقى الأصل في النفي نفي إيه؟ شيء واجب، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من ذلك نذهب إلى نفي شيء مستحب. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، تؤخذ من قوله ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء. السادسة أعمال القلب الأربعة لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، لا تنال ولاية الله إلا بها. فلو صلى الإنسان وصام وولى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله، قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. وهذا لا يقبله حق الصبيان أن توالي من عداه. وقوله ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، مأخوذ من قول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عمة المؤاخاة على أمر الدنيا. الصحابي يعني ابن عباس، وقالوه إن عمة المؤاخاة على أمر الدنيا هذا في زمنه، فكيف بزماننا؟ الثامنة: تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب، فسرها بالمودة وتفسير الصحابي. إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، أي مثل المودة، لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، تؤخذ من قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم يحبون الأصنام حبا شديدا، وتؤخذ من قوله والذين أمنوا أشد حبا لله، فأشد اسم تفضيل يدل على الاشتراك في المعنى مع الزيادة، فقد اشتركوا في شدة الحب، وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء الأصنام. العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، اللي هي المذكورة: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والثمانية يا إخواننا هي قيام الحياة. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر هنا للوعيد. الحادية عشر: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.